بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الوهاب القائل في كتابه جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الحساب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دلنا على كثير من الأحكام والآداب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في دروب الثواب. أما بعد، فأهلاً وسهلاً بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تكون لنا حجة وزادا في يوم الحسرات. أيها الأحبة، نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد سخر جميع ما في هذا الكون للإنسان، وأباح للإنسان الزينة، وأباح له الطيبات من الرزق، وأباح له الترويح عن النفس بضوابطه. ومما يدخل في الترويح عن النفس الخروج في الأيام الجميلة للنزهة والمتعة، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن البادية، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى هذه التلال، يعني كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البادية. وجاء عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحبون الخروج إلى البوادي، وجاء في تراجم كثير من العلماء أنهم كانوا يخرجون إلى الضياع وإلى البساتين للترويح عن النفس. ولذلك أحببنا في هذه الليلة المباركة في هذه الخاطرة بعنوان رحلة سعيدة أن نتكلم عن هذه الرحلات التي يتهيأ لها الناس في هذه الأيام ويستعدون لها، وقد بدأها فئام من الناس، وسنقف معها بإذن الله عز وجل ثلاث وقفات سريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، بداية بذكر الفوائد والثمرات، ثم الآداب والإرشادات، ثم المناهي والمخالفات الموجودة في هذه الرحلات. أما عن فوائد هذه الرحلات، لا شك أنها كثيرة جدا، أولاها الترويح عن النفس والاستجمام، لأن الإنسان بطبيعته ملول، لا يحب الرتابة، لا يحب الثبات على صفة معينة. الإنسان حتى العبادة يمل منها، فيحتاج الإنسان إلى الترويح عن النفس. أيضا من فوائد هذه الرحلات، ثانيا الصحة النفسية التي يجدها الإنسان سواء في الرحلات أو في الأسفار، حتى أن كثير من العلماء من المحدثين حسن الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد وأخرجه الطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا، سافروا تصحوا، فله أثر في صحة الإنسان. أيضا من الثمرات النشاط الذهني الذي يتجدد للإنسان ويحصل عليه في هذه الرحلات، والذي يقرأ في رحلات علماء الحديث يستغرب في هذا الجانب، ويجد أن كثير من العلماء ألفوا المصنفات الطويلة في أماكن الرحلات وفي أماكن البساتين، كما جاء عن الحافظ الذهبي في تأليفه لتاريخ الإسلام، غيرها من الرسائل، فهذا أثر عظيم على الإنسان. وأيضا رابعا الخروج من زخم هذه الحياة، الخروج من زخم هذه الحياة. الإنسان اعتاد أجواء المكيفات والإضاءات التي تأتي على الإنسان وكم لها من الأضرار على الإنسان، فيخرج من هذه الأجواء، فكم من الآثار الطيبة على جسد الإنسان بخروجه. أيضا من الفوائد أن الإنسان يتعلم كثير من الأخلاق، من الصبر والجلد الذي يجده في هذه الرحلات. سادسا التربية التي يربيها الإنسان لأبنائه، يربيهم على الخشونة، على التكليف بالمهام، بأمور كثيرة جدا. أيضا سابعا يجد الإنسان الألفة، الألفة سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى العائلة، سواء على مستوى الإخوة والأصدقاء، يجد الإنسان الألفة في هذه الرحلات. ثامنا يجد الإنسان التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي الإشارة إليها، تدبر خلق الله عز وجل وبديع ما خلق الله سبحانه وتعالى. تاسعا تطبيق السنن، فإن الإنسان يتمكن من تطبيق سنن لا يستطيع تطبيقها إلا في هذه الرحلات كما سيأتي الإشارة إليها. عاشرا فيه جانب من جوانب شكر نعمة الله عز وجل. أنت لما تخرج من البر وتكون بلا مأوى، تكون في خيمة أو في الخارج، تتذكر نعمة المأوى. وكم من الناس اليوم، آلاف من الناس في أقطار الكرة الأرضية لا يملكون مساكن، فتتذكر هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. وخاصة في بعض البلدان بعد الحروب، كم من اللاجئين المشردين، تعيش وتستشعر هذه النعمة التي أنت فيها. هذه فوائد سريعة للرحلات. الأمر الثاني الآداب والإرشادات، وهو بيت القصيد من هذه الخاطرة. والآداب في الحقيقة كثيرة، أختار بعض الآداب. من الآداب ما يتعلق بالمكان، ما يتعلق بالمكان. فمن الآداب التي تتعلق بالمكان حسن اختيار المكان، حسن اختيار المكان. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنزلوا في جادة الطريق، لا تنزلوا في جادة الطريق. يعني لا يختار الإنسان مكان فيمنع مرور الناس، يمنع مرور الناس، مكان ممشى للناس، ممر للناس. فالإنسان لا يحرم الناس من الطرق العامة أو من ممراتهم التي تكون لهم. أيضا من الآداب المتعلقة بالمكان أن يحافظ الإنسان على المكان، وهذه صفة في الإنسان المؤمن. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، تشبهوا باليهود. بعض الناس يأتي للمكان فلا يبالي ما رمى في هذا المكان، فالإنسان يحافظ على هذا المعنى الجميل الذي دلت عليه هذه الشريعة. أيضا من الآداب المتعلقة بالمكان أن الإنسان إذا نزل وكان في وقت الشمس يتحرى ألا يجلس الإنسان بين الشمس والظل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة، وبين أنها جلسة الشيطان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، وفي رواية بين الظل والضح، فلا يجلس بينهما. أيضا من الآداب الآداب المتعلقة بالطهارة، وهي كثيرة جدا. منها آداب قضاء الحاجة الكثيرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، من أبرزها ألا يقضي الإنسان حاجته في الأماكن العامة أو التي يحتاجها الناس، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، الموارد وقارعة الطريق والظل، الأماكن التي يحتاج إليها الناس. أيضا الاستتار والبعد، كما جاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجته توارى فقضى حاجته، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ببول أو غائط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. كذلك من الآداب ما يتعلق بالوضوء، أن يسبغ الإنسان الوضوء خاصة إذا كان في صلاة الفجر والماء بارد. بعض الناس قد لا يتم الوضوء، لا يكمل الوضوء، وإسباغ الوضوء فضيلة. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره هي شدة الحرارة أو شدة البرد التي تنزل بالإنسان. وأيضا إذا لم يجد الإنسان الماء فيسن له سنة التيمم. سنة التيمم، وسنة التيمم تكون لأمرين: إما لفقد الماء أو العجز عن استخدام الماء. العجز إما لخوف أو ضرر يلحق بالإنسان، فيجوز له أن يتيمم على الصفة الشرعية ضربة واحدة يضربها على الرمال، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر يده اليسرى، ثم يعكس، ثم يمسح وجهه. هذه السنة في التيمم التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنن المتعلقة والآداب المتعلقة بالطهارة المسح على الخفين، وهو ما يغطي به الإنسان الرجل من صوف أو ما نسميه اليوم بالدلاغ يلبسه الإنسان، فله أن يمسح عليه الإنسان المقيم، يجوز له أن يمسح عليه 24 ساعة، والإنسان المسافر 72 ساعة، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وينبغي أن يلتزم الإنسان الشروط بأن يلبس على طهارة، وأن لا تكون نجسة، وأن يستخدمها في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر. هذه أحكام وآداب تتعلق بالطهارة. كذلك من الآداب ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصلاة ينبغي أن يتحرى الإنسان في هذه الرحلات استقبال القبلة كما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستقبل القبلة كما في حديث المسيء صلاته. أيضا أن يحرص الإنسان على الأذان في الرحلات مع رفع الصوت لما في ذلك من الأجر العظيم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري: أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك وحضرت الصلاة فأذنت فارفع صوتك، فإن ما يصل من صدى صوت المؤذن ما يسمعه من جن أو إنس أو شيء أو شيء إلا شهد له يوم القيامة. كل شيء يسمعك بقدر ما يصل الصوت في البر إلى الموجودين سواء من الجمادات أو الأحياء فإنها ستشهد لك بإذن الله عز وجل يوم القيامة. أيضا المحافظة على صلاة الفريضة مع استشعار الأجر العظيم الذي جعل في هذه الصلاة. الصلاة، صلاة الجماعة، تصليها في البر أجرها مضاعف إذا كان الإنسان خارجا للنزهة أو للرحلة أو لغير ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في الفلاة في البر فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. أجر 50 صلاة يعني على الضعف من الصلاة المعتادة. ولهذا طبعا مقصد شرعي وهو إحياء الصلاة وإحياء الفريضة في أماكن الغفلة، وهذه يعني من المقاصد الشرعية أن العبادات في أماكن الغفلة الشارع يضاعف أجرها. أيضا من الآداب اتخاذ السترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس لم يكن يترك السترة لا في سفر ولا في حضر، يعني يجعل أمام حائل فإن الشيطان يقطع على الإنسان صلاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العنزة أمامه حتى لا يمر أمامه شيء، فيطبق الإنسان هذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها من السنن التي تتعلق بالصلاة لا يفرط فيها الإنسان، فهذه فرصة. وأيضا الآداب المتعلقة بذكر الله عز وجل. لا ينسى الإنسان أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وعلى وجه الخصوص ذكر المكان، ذكر المكان. إذا نزل الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل الإنسان منزلا فقال أعوذ بكلمات لا التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فإذا نزل الإنسان في مكان ودعا بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى له حافظ. وإذا وجد الإنسان هبوب الرياح فليدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها. أو أن يدعو بالدعاء المختصر: اللهم لقحا لا عقيمة. وأيضا إذا وجد الإنسان المطر يدعو كما جاء في السنة: اللهم صيبا نافعا. وفي حديث ابن عباس: رزقنا بفضل الله عز وجل ورحمته، رزقنا بفضل الله عز وجل. فينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فيحافظ على هذه الأذكار. طبعا لماذا نقول الأذكار؟ لأن الذكر له خصوصية في هذه الأماكن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم ذكره في هذه الأماكن، ولذلك الله يعجب من الرجل يكون في جبل على رأس شظية فيؤذن ويذكر الله ويصلي فيقول: أشهدكم أني قد غفرت له. لماذا؟ لأن أشهر ورفع ذكر الله عز وجل في مكان غفلة، في مكان غفلة. أيضا من الآداب، الآداب العامة، أن يكثر الإنسان من التأمل في خلق الله عز وجل وخاصة في ظلمة الليل. هذا المعنى الآن مفقود، اليوم الإضاءات والكهرباء الموجودة في وسط المدينة لا تكاد ترى النجوم والسماء وكيف زينها الله عز وجل وكيف جعل الله عز وجل في هذه المخلوقات. هذا المعنى يتجلى لما يكون الإنسان في رحلة، وهذه للأسف صارت يعني سنة منسية عند كثير من الناس، فتراه ينشغل يعني الأشياء التافهة وينسى هذه العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويقوم من الليل ويطبق هذه العبادة. وأيضا من الآداب العامة أن يحترم الإنسان الجوار، إذا كان في مكان رحلة وهناك مخيمات أخرى وناس بجواره ينبغي أن يحترم هذا الأمر. وأيضا من الآداب العامة أن يلتزم الإنسان الآداب التي وضعتها الدولة، القوانين التي سنتها الدولة بالرحلات وعدم تجاوزها ينبغي الإنسان أن يطبقها. هذا بالنسبة للإرشادات. نأتي إلى المسألة الأخيرة في هذا اللقاء، قضية المخالفات. ما أكثر المخالفات؟ وهذا في الحقيقة شيء يحزن، أن الله سبحانه وتعالى لما يبيح للإنسان شيء وينعم عليه بشيء فليكن ذلك في طاعة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في ديننا فسحة، فلا نجعل هذه الفسحة في معصية الله سبحانه وتعالى. فتجد من المخالفات قضية المسكرات، يعني بعض المخيمات والعياذ بالله فيها الخمور وفيها المسكرات، يجتمعون على مثل هذا الأمر، أو الحبوب المنتشرة اليوم عند الشباب. أيضا من المحرمات صوت المعازف والملاهي والغناء في بعض المخيمات، بل للأسف الشديد بعض المخيمات يحضرون من يغني لهم، بعضهم العياذ بالله يحضر الراقصات، يعني ما يخشى من الله عز وجل وما يستحي من الله عز وجل فيحضر الراقصات في هذه الأماكن. أيضا من المحرمات قضية الاختلاط، طبعا الاختلاط بشتى أنواعه، سواء اجتماع الرجال والنساء من غير المحارم في هذا المكان، أو أن بعض الناس المخيمات المتقاربة بعض النساء تخرج من غير حجاب وما تبالي، أو على مستوى العوائل نفسها نجد الاختلاط بين الرجال والنساء فليس النساء في معزل عن الرجال. فهذه من المخالفات الموجودة. أيضا من المخالفات رابعا التفريط في الصلوات، التفريط في الصلوات. كثير من الناس ربما يسهر إلى قبيل صلاة الفجر ثم ينام فيفرط مع ما ذكرناه من الفضل العظيم والأجر الجسيم في أداء هذه الصلاة، فكيف يفرط فيها؟ خامسا أن كثير من مجالس الناس تضيع في الغيبة والنميمة، يعني طوال الوقت هذه الرحلات لو استغلها في أمر نافع، في أمور ثقافية رياضية، أمر نافع يتبادلون الحديث ما في بأس. أما أن تكون هذه المجالس في معصية الله عز وجل وفي الغيبة وفي السباب، ماذا استفدت من هذا الأمر إلا يعني الآثام التي تتراكم عليك؟ أيضا من المخالفات عند بعض الناس أن الإنسان ينام في الليل وقد ترك النار مشتعلة، وقد ترك النار مشتعلة. وقد جاء في الحديث لما احترق بيت في المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن هذه النار عدوة لكم، عدوة لكم، فإذا نمتم فأطفئوها، فإذا نمتم فأطفئوها. لماذا؟ لأن هي مظنة الغفلة وسبب للاحتراق. وأيضا من المخالفات أن البعض يصلي إلى النار، النار أمامه فيصلي إليها، وجمهور العلماء على كراهة الصلاة والنار أمامه لأن فيها تشبه بالمجوس، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا من المخالفات أن البعض يصلي متلثما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة خاصة في أيام البرد أو الرمال أو الغبار، البعض يغطي وجهه أثناء الصلاة وهذا أمر محرم يجتنب الإنسان. أيضا من المخالفات قضية المسح، مسح الأرض في وقت السجود، يعني بعض الناس كلما نزل مسح على جبهته ومسح على الأرض، وهذا بالنص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، مسح نهى عن مسح الحصى ونهى عن مسح الأرض لأنها تشغل الإنسان، تشغل الإنسان عن الخشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت فواحدة، يعني المرة الأولى يمسحها خلاص ما يحتاج أن يضيع على نفسه خشوعه وعبادته وصلاته كل ساعة يمسح الأرض. أيضا من المخالفات عاشرا أن بعض الناس يتشدد ويتحرج في الأخذ بالسنن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاز بعض السنن، إذا كان الإنسان في مسافة سفر فإنه يجوز له القصر، يجوز له الجمع، يجوز له السنن التي جاءت في الطهارة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتحرج الإنسان في هذا الأمر، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، الإنسان يطبق الرخص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التطوافة سريعة حول هذه الرحلات التي تنتشر في هذه الأيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات ويرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.